الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد زارنا في هذا اليوم من يفرح بمجالسته ويفرح بلقائه ويفرح أيضا كذلك بسماع كلامه، وهو الشيخ الفاضل أبو محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى. هذا الشيخ نفع الله جل وعلا به في بلاد المهرة، وأقام الله به مركزا عظيما، وأقبل من أقبل عليه وعلى ما عنده من الخير، فصار المركز على ما تسمعون من تلك الدروس التي تقام فيه ليلا ونهارا وصباحا ومساء، وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فحي هلا بأبي محمد ومن جاء معه، وأهلا وسهلا، والكلمة له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة التي عجزنا عن شكرها وأداء حقها، ولكن نسأله سبحانه وتعالى العفو والصفح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، وهو معاذ بن جبل: إني لا أحبك بالله فلا تدعن دبر كل صلاة، أو إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، كما في حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الاجتهاد في الدعاء، فقال: إذا اجتهد أحدكم في الدعاء فليقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنحن نستعين بالله عز وجل على شكره، ونستعين بالله عز وجل على ذكره، ونستعين بالله عز وجل على حسن عبادته، وإلا فإننا لسنا بشيء. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والحمد لله الذي من علينا بمثل هذه المجالس، هذه المراكز التي هي والله من أعظم أسباب نصرة دين الله عز وجل، بل أعظم سبب لنصرة دين الله عز وجل في هذا الزمان. لا دبابات ولا طائرات ولا قنابل نووية ولا عنقودية ولا شيء ينصر دين الله عز وجل بمثل هذه المراكز التي تعلم فيها العقيدة الصحيحة والإسلام الخالص والعبادة القويمة التي هي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لكل عاقل من المسلمين أن يعرف لهذه المراكز قدرها ومنزلتها. ولذلك قد قلتها لكم وقلتها لغيركم، أننا نعتبر من منة الله عز وجل على عباده أن هيأ مثل دار الحديث بالحامي ودار الحديث السلفية بإب ودار الحديث السلفية كذلك بالقرن سيئون ودار الحديث السلفية بصلاح الدين وغير ذلك من الدور السلفية في صنعاء وغيرها، حتى أن الله عز وجل حفظ الشباب من التفلت من الضياع. لو لم يكن إلا أن يبقى بعضهم عند أبيه وأمه لا علم ولا مراجعة ولا مجالسة ولا شيء، ما بالك إذا تخطفتهم حزبيات وجمعيات وفتن إلى غير ذلك. فمن أعظم منة الله عز وجل أن يهيئ للإنسان مكان يجلس فيه. فلذلك لما دخل بعضهم إلى دمشق قال: اللهم يسري بجليس صالح. فهيئ له أو تهيأ له أن جلس مع أبي الدرداء رضي الله عنه. وآخر إذا دخل المدينة يسأل الله عز وجل أن ييسر له بجليس صالح. فكون طالب العلم يجد مثل هذه المراكز يأوي إليها هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. أين تجد هذا النعيم؟ لن تجده عند أمك ولا عند أبيك ولا عند قريبك ولا عند أحد إلا عند مشايخ الدعوة السلفية الذين وفقهم ربهم سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة بالجلوس امتثالا لطريقة السلف. فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر أن العلماء أن يجلسوا للناس ويجتمع الناس حول العلماء، بل قبل عمر بن عبد العزيز. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل مصعب بن عمير غير مصعب بن عمير إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجتمع الناس عليه؟ وحرص الصحابة على الاجتماع من أول يوم قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهم قد حرصوا على الاجتماع حتى لقد جمعوا في هزم النبيذ، جمع بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، حتى أن كعب بن مالك كان لا يخرج جمعة إلا قال رحم الله أسعد بن زرارة. قال له ولده: يا أبتي ما رأيتك تخرج في جمعة إلا تدعو لأسعد بن زرارة. قال: هو أول من جمع بنا في هزم النبيذ وكنا 40 رجلا. فرحوا بهذا الاجتماع لأنهم اجتمعوا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التفرق ضرر على الأبدان وضرر على القلوب وضرر على العقائد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يتفرقون في الشعاب والأودية قال: إن تفرقكم هذا من الشيطان. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا إذا أراد أحد أن يضللهم لضللهم. الحديث معنا. فالشاهد أن الله امتن علينا بمثل أخينا المبارك الشيخ أبي بلال خالد بن عبود الحضرمي حفظه الله، ومثله والله يدعى له لأنه ممن نصر دين الله وممن تعاون مع إخوانه في تدريس وتعليم وتحمل أعباء الدعوة التي هي أعباء ثقيلة، ويتحملها العالم ويتحملها الشيخ ويتحملها القائم على المركز أو المسجد، وإخوانه من حوله لا يرون إلا الخير. بينما تجد القائم على الدعوة متحمل الأعباء في الداخل والخارج، حريص على ألفة إخوانه، حريص على استفادتهم، حريص على يعني ألا يحتاجوا إلى شيء، حريص على كل شأنهم. إذا وقع خلاف بين طفلين سارع في حله، ما بالك إذا كان خلاف بين كبيرين ورجلين. كله حرص على بقاء مثل هذه المراكز الطيبة سليمة كخلية النحل، لأن خلية النحل إذا وقع فساد في بعض أجزائها تسارع النحلة أو يسارع حراس الخلية بتنقية تلك الخلية حتى تبقى حية. هكذا المراكز السلفية تجد أن مشائخها وأن المدرسين فيها وأن الناصحين يحرصون على هذا في ليلهم ونهارهم
تارة ببث العقيدة الصحيحة والإسلام الخالص، وتارة بحرب البدع والخرافات التي تعاني منها الأمة، وتارة برأب الصدع ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهذا من فضل الله عز وجل على الدعوة، دعوة الاعتصام التي قال عنها الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الأخوة، الذي ينبغي أن يعلم ويعمل به أن أهل السنة في خير عظيم ليس لغيرهم، وذلك أنهم في جميع الأحوال في طاعة لله عز وجل، هذا على جملتهم، وإلا فإننا نشكو إلى الله عز وجل آحادا من كثير مما ينتابنا من التقصير أو الفتور أو اللمم أو الوقوع فيما هو ربما أعظم من ذلك، نسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا. لكن في الجملة أهل السنة والجماعة دعوتهم وطريقتهم في جميع أوقاتها خير، في نهارهم خير، في ليلهم خير، في حضرهم خير، في سفرهم خير، في تنوع الأوقات التي قال الله عز وجل عنها: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكور خير. تجدهم من أكثر الناس حرصا على طاعة الله عز وجل، في رمضان صيام وقيام، في مواسم الحج والعمرة يتوجه من استطاع منهم إلى بيت الله حاجا أو معتمرا ملبيا لنداء الله عز وجل، في أوقات العلم اجتهاد في الحفظ، في المراجعة، في التدريس، في التبليغ، في العمل. رجع إلى بيته لازم ذلك، ذهب إلى المستشفى أو إلى السوق لازم ذلك. هذه نعمة عظيمة ليست لغير المستقيمين من أهل السنة والجماعة، فعلينا أن نحمد الله عز وجل عليها. والإنسان عبد لله عز وجل، ليس في المسجد فقط، وليس في مكة فقط، وليس في رمضان فقط، المسلم عبد لله عز وجل في كل مكان وفي كل وقت وزمان. فمما يدل على ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم يبايعه على الهجرة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولعله رأى من حاله أنه لا يستطيع تحمل أعباء الهجرة، لأن الهجرة شأنها شديد، التزام بشرع جعله الله عز وجل للمهاجرين، حتى أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما أراد أن يرجع إلى البادية استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنه في التعرب، ومع ذلك جاء الحجاج وغيره يعير سلمة بن الأكوع بالرجوع إلى البادية لما يحصل من الحجاج من العدوان على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الرجل قال: يا رسول الله أبايعك على الهجرة. قال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، هل لك من إبل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. الشاهد أن المسلم عابد لله عز وجل، كان عند العالم في مركز من المراكز، أو كان في بادية، أو كان في مدينة، كان في بر، أو كان في بحر، في جميع الأوقات يجب أن نكون هكذا عباد لله سبحانه وتعالى. إذا سلكنا هذا رجونا من الله الخير. أليس معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني يقول: أنا عبد لله حتى في منامي، وأرجو أن أؤجر حتى عند النوم لأن نومه صار مسخرا وصار مسارعا له من أجل مصالح أخرى تقرب بها إلى الله عز وجل. السلف كان عندهم فهم، كان عندهم بعد نظر، لو كان عندنا عشر معشار ذلك البعد لرأيتنا أخير وأخير وأخير مما نحن فيه. وأيضا تعلمون الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم أن رجلا كان بعيد المنزل، كان يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا فلان، لو اشتريت لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. فقال رضي الله عنه: ما يسرني أن بيتي إلى جنب المسجد. لماذا؟ لماذا؟ هل هو كحالنا الآن يريد يمشي من أجل يخفف الوزن، أو من أجل يتريض، أو من أجل الأجر العظيم؟ قال: إني لأحتسب ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فكان الجزاء على عظم النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسب. هو عند العمل لم يعلم بأن هذا الأمر مشروع عند أو عليه دليله، لكن كان رجاؤه في الله، نقول هكذا عليه دليل أحسن، كان رجاؤه في الله عز وجل أنه يأجره، لأنه يتقرب إلى الله بذهابه إلى المسجد ويتقرب إلى الله عز وجل برجوعه إلى البيت. سبحان الله، جاء الخبر بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسب. أمر عظيم والله أن يكون عند الإنسان بعد نظر. نحن الآن ما كنا الأوقات في المراكز، وإن كنا نحب ألا نغادرها في لحظة من اللحظات، نحب أن نستمر في دروسنا لا تنقطع، في مراجعاتنا لا تنقطع، في مذاكراتنا لا تنقطع، في تأليفنا لا ينقطع، في البقاء مع إخواننا لا ينقطع، بل يشق علينا الخروج من هذا الألف، لأننا قد ألفناه وتعودنا عليه. ومع ذلك ينبغي لنا أن نحتسب ما يطرأ علينا من الانقطاعات، كسفر دعوة أو كسفر حج أو عمرة، أو كذلك انقطاع لما ينوب الإنسان من مرض أو زيارة رحم أو غير ذلك. هذا أمر لو تفطن الناس إليه لكانت أجورهم على قدر ما يحتسبون. إن لك ما احتسب. فالسني عابد لله عز وجل في أي مكان وفي أي زمان وعلى أي حال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا دليل على أن الإنسان يعبد الله على أي حال. وإذا استدللنا بعموم هذا الحديث يكون عمومه في الصيام والزكاة والدعوة وفي جميع الشؤون، وهو داخل تحت قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهكذا لنكن على جميع أحوالنا. أبو أمامة رضي الله عنه في أيام الجهاد مجاهد بنفسه وماله، ويا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. مرة ثانية يخرج في غزوة: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. مرة ثالثة يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس الدعوة، ثم قال: يا رسول الله، سلمنا الله وغنمنا، فهل هناك من عمل أجره عظيم؟ قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. قال الراوي: فكان بعد ذلك لا يرى النار في بيت أبي أمامة إلا إذا كان له زائر، إذا كان عنده زائر وضيف. الشاهد أنه في زمن الجهاد يقاتل ويبذل النفس والمال، وفي زمن يعني البقاء في المدينة يصوم. وهكذا طلاب العلم ينبغي أن يكونوا في زمن الاجتهاد، في زمن التحصيل، في زمن الدروس، على خير يغبطون عليه، لا يضيعون أوقاتهم. وفي زمن مواسم وهذا من الطاعة، هذا من الطاعة. وإذا جاء موسم الطاعة بادر إلى الطاعة. مثلا عندك موسم يومي، عندك موسم شهري، عندك موسم أسبوعي، عندك موسم سنوي، هذا من فضل الله عز وجل على الناس. فالموسم اليومي مثل قيام الليل، مثل صلاة الضحى، مثل النوافل القبلية والبعدية، مثل أذكار الصباح والمساء. ما تقول خلاص طلب علم، نعم طلب علم، لكن النفس تمل. فجهز نفسك وقوي نفسك بأداء هذه المواسم اليومية. صلي من الليل ما يسر الله، أدى أذكار الصباح، صلى الضحى، أدى النوافل القبلية والبعدية، احضر دروسك، أنت في عبادة طول اليوم. يأتي آخر يأتي في الليل وأنت في حالة من الإعياء إذا احتسبت ذلك النوم لتقوم لنفس الطاعة ونفس العبادة. كان 24 ساعة كلها عبادة لله عز وجل، كلها عبادة. فإن كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، لكن كلها في حق المسلم وفي حق المؤمن وفي حق المحتسب عبادة لله عز وجل. عندك في الأسبوع يوم الجمعة فيه عبادات ليست في غيره، من غسل واغتسل ثم أتى الجمعة ودنا من الإمام وصلى ما كتب له واستمع وأنصت، ده غفر له وبينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. موسم استطيع طالب العلم أن يتحصل فيه على أجور عظيمة. جاء رمضان الموسم السنوي أو الموسم الشهري قبل ذلك، عندك صيام 3 أيام من كل شهر، موسم عظيم كصيام الدهر. وأيضا في حديث أبي عقرب، وهذه سنة قد يغفل عنها الناس، نذكرها الآن وقد ذكرناها في غير ما موطن، حديث أبي عقرب قال: يا رسول الله أوصني، قال: صم يوما في سبيل الله، يوم في الشهر. قال: يا رسول الله زدني إن بي قوة. قال: زدني إن بي قوة. صم يومين في سبيل الله في الشهر، صم يومين في الشهر سنة، صيام يومين في الشهر سنة، صيام يوم سنة. قال: يا رسول الله أجد بي قوة، زدني. قال: صم 3 أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله زدني، فلم يزده. وفي حديث عبد الله بن عمرو أيضا سنة أخرى يغفل عنها كثير من الناس: صم 7 أيام في الشهر، صم 9 أيام في الشهر، صم 11 يوما في الشهر، في بعضها صم 10 أيام في الشهر. وهكذا سنة أخرى كثير ممن يحرص على الصيام ربما ما قد انتبه لها: صم يوما وافطر يومين. هذه سنة، صم يوما وافطر يومين، يوم تتقرب إلى الله عز وجل بالصيام، ويوم تقوي نفسك على طاعة الله عز وجل. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ربما آثر قراءة القرآن ومراجعة القرآن ومدرسة القرآن على الصيام. وعندنا أيضا موسم سنوي وهو صيام شهر رمضان، وهكذا حج بيت الله الحرام، وربما نعبر عنه بموسم عمري. الشاهد أن هناك مواسم، فإذا وجد الموسم عليك باستغلاله غاية الاستغلال، وإذا فات ذاك الموسم فقد جعل الله عز وجل لك عبادات أخرى. هذا داب أهل السنة والجماعة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يقاتل آخرهم المسيح الدجال، وهم على هذا: علم وعمل وعبادة وجهاد في سبيل الله عز وجل بالسنان واللسان. وجهاد السنان له ضوابطه وله أحكامه التي ينبغي أن يسير الإنسان عليها إذا أراد أن يصل إلى يعني العبادة الممدوحة والمقبولة عند الله عز وجل. وهكذا جهاد اللسان له ضوابطه وله أحكامه، ما كل ما يقع في رأس الإنسان يقوله، ولا كل قول يفيد، حتى وإن كان القول في بعض الأحيان يعني موافق يراه الطالب أو يراه الإنسان موافق للشرع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال ما بال أقوام، وربما قال لا أرى فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا، وأخر بناء الكعبة أخر أو قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، بابا شرقية وبابا غربية، وألصقت بابها بالأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم يا أهل السنة، والله هنيئا لكم هذا الخير الذي أنتم فيه، تتنعمون في طاعة الله عز وجل، وتنتقلون من واحة إلى واحة، ومن دوحة إلى دوحة، ومن غيظة إلى غيظة. هذا هو والله الخير العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه، ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا منه. ينبغي لنا أن نتفطن لهذا الأمر، وأن ندعو الله عز وجل كثيرا ألا يحرمنا مما نحن فيه من الخير، لأن هذا الخير هو الذي ينصر الله عز وجل به الدين، ويحيي الله عز وجل به القلوب، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي والله، ونسأل الله عز وجل إذا أراد غير ذلك أن يقبضنا إليه، وأن لا نفتن في ديننا. فأنتم قد من الله عليكم بهذا الخير العظيم، فشمروا والله، شمروا واستمروا، استفيدوا من شيخكم وعالمكم الذي امتن الله عليكم به، واستفيدوا لأنفسكم، وأهلوا أنفسكم لتكونوا في المكان العالي. فأنت اليوم صغير وغدا كبير، وأنت اليوم طالب وغدا شيخ، وأنت اليوم دارس وغدا مدرس. هب أن ليس هذا كله، كثر سواد أهل السنة، وابتعد من الفتن، يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ونحن لم يكن لنا القصد للمجيء للمحاضرة أو لغير ذلك، وإنما في طريقنا إلى بيت الله الحرام. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا الحج، وأن يتقبل منا ويوفقنا لذلك. فأحببنا ألا نمر حتى نزور إخواننا، ونزور الشيخ المبارك المحبوب والله إلى القلوب. كما تعرفونه أبا بلال حفظه الله، وآثرنا الراحة عندكم، ثم نواصل في مسيرنا، واعذرونا إن وقع شيء من التقصير، والحمد لله رب العالمين. قال: إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه، فادعو الله لي أن يرزقني قيام الليل. نسأل الله أن يرزقنا وإياك، كلنا ذو تقصير، وكلنا نشكو إلى الله عز وجل من ضعف الحال، نسأل الله أن يرزقنا وإياك. لكن لو تأملنا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لوجدناه خير عظيم. أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر بقوله: وأن أوتر قبل أن أنام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: من كل الليل قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره. فإن كنت ممن ينام ولا يقوم صل من أوله، وإن كنت ممن ينام ويقوم ويكسل آخر الليل صل من وسطه، وإن كنت ممن ينام ويقوم في آخر الليل نشيطا صل في آخره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، ومن خشي أن لا يقوم آخر الليل فليصلي أوله. إن عجزت أن تصلي بإحدى عشرة صلي بتسع، عجزت عن تسع صلي بسبع، عجزت عن سبع صلي بخمس، عجزت عن خمس صلي بثلاث، عجزت عن ثلاث صلي بواحدة، صلي بواحدة. قال عكرمة أو أحدهم لابن عباس: إن معاوية يوتر بركعة. قال: إن معاوية فقيه، فقيه إذ أوتر بركعة أيهما أحسن، أن تضيع الوتر بالمرة أم أنك توتر بركعة؟ بلا شك ولا ريب أن الشيء أحسن من لا شيء. هذا من فضل الله علينا أن نوع لنا العبادات. صليت الضحى ثمان خير، أكثر خير، إذا لم تستطع إلا أدنى الدون صلي ركعتين، صلي ركعتين حتى لا يفوتك الخير. أذكار الصباح متنوعة، وقد رأيت حديثا في سنن ابن ماجه ذكره النووي أيضا في الأذكار وهو حسن، حديث أظن عياش بن كذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حين يصبح كتب له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات، وكان له كعتق رقبة وعصم من الدجال يومه ذاك. لا، مرة واحدة. جاء السنة في الصحيحين أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. خلاص عجزت يا أخي، ائتي بمرة واحدة. أو بما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا من فضل الله أننا إذا لم نأتي بالكمال أننا لا يفوتنا شيء من الخير، مع أن العجز حاصل، لكن نسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.